يمكن للمرء أن يتصور مشهداً يدير فيه شخص ما أهم نادي حصري للأثرياء في العالم.
نادي لا يدخله إلا النخبة.
بالضبط. يأتيه رجل تتجاوز قيمة شركته 250 مليار دولار، يبني صواريخ للذهاب إلى المريخ، ويطلب الانضمام إلى هذا النادي.
والمفترض أن يرحب به فوراً، صحيح؟
هذا ما يتوقعه أي شخص، ولكن يأتيه الرد، عذراً، أوراقك لا تستوفي شروطنا القديمة، عد لاحقاً.
واو!
نعم، هذا المشهد العبثي ليس خيالاً، بل هو بالضبط يعني ما فعله مؤشر S&P 500 المالي مع شركة سبيس إكس مؤخراً.
وهو حدث قلب الموازين في وول ستريت صراحة.
فعلاً، مرحباً في هذا الاستكشاف المعمق، حيث نغوص في مجموعة من المصادر، وتحديداً نشرة تيكن مورنينج الإخبارية التقنية صادرة بتاريخ 6 يونيو لعام 2026.
مصادر اليوم مليئة بالتناقضات الغريبة.
100%. مهمتنا في هذه الرحلة المعرفية هي تفكيك آلية تعامل الأنظمة المؤسسية الكبرى مع التحولات الجذرية، سواء كنا نتحدث عن صناعة ألعاب الفيديو أو أسواق المال الصارمة أو حتى محطات الفضاء.
الهدف هنا هو فهم كيف أن التمسك بالقواعد القديمة يخلق أحياناً فرصاً مذهلة، وفي أحيان أخرى يؤدي إلى كوارث.
حسناً، دعونا نفكك هذا لنبدأ بنوع مختلف تماماً من التمسك بالقواعد، وهو تجنب المخاطرات بأي ثمن في صناعة الألعاب، وتحديداً ما حدث في مهرجان سمر جيم فيست لعام 2026.
المشهد هناك كان أشبه بتراجع تكتيكي جماعي. الحدث شهد أكثر من 35 عرضاً دعائية، ولكن القصة الحقيقية لم تكن في الألعاب المعروضة،
بل في الألعاب التي لم تكن موجودة.
بالضبط، القصة في الفجوة الزمنية التي تركتها. يمكن للمراقبة أن يلاحظ نزوحاً وتأجيلاً متعمداً بمعظم الإصدارات الكبرى لتهرب من عام 2026 وتتكدس في عام 2027.
نعم، وهذا الهروب تقف خلفه قوة قاهرة واحدة. المصادر تشير إلى أن السبب هو تجنب المنافسة مع إطلاق لعبة GTA الجزء السادس المتوقع في فبراير 2027.
نحن نتحدث عن جزء جديد من سلسلة حصدت نسختها السابقة أكثر من 8 مليارات دولار.
رقم فلكي. الشركات الكبرى هنا تبدو وكأنها سفن صغيرة في المحيط تغير مسارها للهروب من إعصار مدمر.
تشبيه دقيق.
ولكن لحظة، إذا كان الإعصار سيضرب في 2027، فلماذا لا يطلقون ألعابهم الآن في 2026 بدلاً من تأجيلها لنفس العام الذي سيشهد هذا الإعصار؟ هذا يبدو غير منطقياً للمراقب.
هنا تبرز آليات التمويل فيما يعرف باستوديوهات AAA، وهي الشركات الضخمة التي تضخ مئات الملايين في اللعبة الواحدة.
نعم، ميزانيات ضخمة جداً.
عندما تتجاوز ميزانية التطوير 300 مليون دولار، فإن تكلفة رأس المال وتوقعات المستثمرين تجعل أي خطأ بمثابة حكم بالإعدام للشركة.
فهمت. يعني هم لا يؤجلون للصدام مع GTA؟
لا أبداً. هم يؤجلون لضمان عدم وجود أي عيوب في ألعابهم، محاولين إيجاد نافذة زمنية آمنة في الأرباع المالية اللاحقة من عام 2027. إطلاق لعبة غير مكتملة اليوم يعني ضياع الاستثمار بالكامل.
وهذا يفسر العناوين الثقيلة التي يتم صقلها الآن. النشرة تذكر لعبة Resident Evil Veronica.
صحيح، وشركة كاتكوم أسقطت كلمة كود من العنوان الكلاسيكي.
الإعلان أظهر البطلة كلير ريدفيلد في باريس مع استخدام محرك RE Engine وحملة تمتد من 15 إلى 20 ساعة. هذا ليس مجرد تحسين رسومي بسيط.
إطلاقاً، إسقاط الكلمة هنا هو إعلان عن إعادة تصور وإعادة هيكلة كاملة للسرد. المطورون أدركوا أن إعادة التدوير السطحية لم تعد تقنع اللاعبين،
خاصة بعد الانتقادات التي طالت ألعاباً سابقة لكونها قصيرة جداً.
فعلاً، هم يحتاجون لتقديم تجربة تبرر السعر الكامل للعبة، وهذا بطبيعة الحال يتطلب وقتاً أطول في التطوير.
وهناك أيضا لعبة Final Fantasy 7 Revelation، الفصل الختامي بميزانية تتجاوز 300 مليون دولار، وعودة إلى مدينة ميدغار في خط زمني بديل، وإطلاق في شتاء 2027.
ولا منسى لعبة Control Resonant.
مع عودة جيسي فادن وميكانيكية التحول البعدي، وتأكيد الربط مع عالم لعبة Alan Wake 2. والمثير للاهتمام أن جميع هذه الألعاب تدعم جهاز Switch 2 المتوقع أوائل 2027.
دورة الأجهزة الجديدة تزيد من هذا التكدس بشكل واضح.
بكل تأكيد.
توافق هذه الألعاب مع بنية Switch 2، يعني أن المطورين يبنون محركاتهم التقنية للجيل القادم. هذا التحول الهندسي يتطلب موارد ضخمة جدا.
طيب، عندما تختبئ كل هذه الشركات العملاقة خوفاً من المخاطر المالي، من الذي يملأ الساحة في عام 2026؟
هذا الفراغ هو الجزء المفضل لدي في هذه القصة.
هذا ينقلنا مباشرة إلى ما يمكن تسميته بالتمرد الإبداعي في حدث Day of the Devs لعام 2026. مع انسحاب العمالقة، استحوذ المطورون المستقلون على المشهد.
تم اختيار 20 لعبة فقط من أصل 1700 مشاركة،
بزيادة 40% في المشاركات عن العام السابق. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه بقوة، هل هؤلاء المطورون الصغار أكثر إبداعاً حقاً من فرق تضم آلاف المهندسين؟
سؤالاً وجيه.
أم أن المسألة ببساطة هي أن ميزانياتهم المنخفضة وأدوات التطوير المتاحة للجميع تجعلهم لا يبالون بالخسارة مقارنة بشركة تخاطر ب 300 مليون دولار؟
ما يثير الاهتمام هنا هو أن المسألة تتعلق بهيكلة الحوافز وليس فقط بالموهبة.
كيف ذلك؟
في الاستديوهات الكبرى هناك لجان إدارية هدفها تقليل المخاطر لحماية رأس المال، مما يؤدي غالباً لمنتج آمن ولكنه مكرر.
ممل بعض الشيء.
بالضبط، المطور المستقل لا يملك هذا العبء. إضافة إلى ذلك، حدثت ديمقراطية هائلة لأدوات التطوير مثل محركات يونيتي وأنريل إنجن.
في الماضي، كان بناء محرك فيزيائي للعبة يتطلب ملايين الدولارات.
صحيح، اليوم هذه الأدوات متاحة للجميع، مما يسمح للمستقلين بتوجيه كل طاقاتهم نحو ابتكار آليات لعب غريبة ووضعها قيد الاختبار فوراً. هم يختبرون آليات لن تجرؤ الشركات الكبرى على اختبارها.
الابتكارات تبدو مجنونة بالفعل في النشرة، مثلاً لعبة سكرين باوند التي تدمج شاشتين في نفس الوقت.
عالم ريترو ثنائي الأبعاد كلاسيكي وعالم حديث ثلاثي الأبعاد.
سينام، وعندما تتحرك في أحدهما يتوقف الآخر، والتقدم يتطلب حل الألغاز بين البعدين.
ميكانيكية معقدة جدا.
أو لعبة يوغا ليلي كارت التي أضافت نظام الرفيق الاستراتيجي مثل حركة ريبتايل رول.
وهناك الألعاب التي تعتمد على الصعودة البالغة
مثل إمبلس إنفينيتي تايمز 2. النشرة تقول إنها تحتوي على أكثر من 5000 مستوى تتطلب دقة رياضية متناهية. لا يمكن تخيل شركة كبرى تخاطر بأموالها لإنتاج لعبة تعاقب اللعب بهذا الشكل القاسي.
ولن يفعل ذلك أبداً. لكن عندما تنجح هذه الابتكارات، فإنها تغير مسار الصناعة بأكملها.
يتم استنساخها لاحقاً.
100%. الميكانيكيات التي تنجح سيتم صقلها ودمجها في الألعاب الضخمة بعد سنوات. هذا هو التوازن البيئي للصناعة.
الصغار يخاطرون والكبار يتبنون الابتكار الناجح بعد زوال الخطر. إذن الاستديوهات الكبرى تتجنب المخاطرة لأن لديها أموالاً طائلة تخشى فقدانها.
صحيح.
ولكن ماذا يحدث عندما تكون الشركة مبتكرة للغاية وتملك مليارات الدولارات، ومع ذلك يصطدم ابتكارها بحائط من القواعد الصارمة التي ترفض التغيير؟
هنا نعود إلى قصة وول ستريت.
دعنا نعود إلى المشهد الافتتاحي ونتحدث عن سبيس إكس ومؤشر S&P 500. التقارير تشير إلى اكتتاب عام متوقع لشركة سبيس إكس في 12 من يونيو 2026. ومع ذلك، المؤشر يرفض منحها دخولاً سريعاً أو فاست تراك لتعديل قواعده. إذن، ماذا يعني كل هذا؟ كيف يمكن لأهم مؤشر مالي أمريكي أن يرفض أكبر قصة نمو في العقد؟
قد يبدو الأمر كحماقة من منظور تكنولوجي، لكن من منظور البنية التحتية المالية الأمر مختلف تماماً. مؤشر S&P 500 يحمي سمعته كالمعيار الذهبي.
المعيار الذهبي للاستقرار.
نعم، القواعد الحالية تشترط مرور 12 شهراً على الاكتتاب وتحقيق أرباح فعلية ومستدامة، وليس مجرد إيرادات أو حرقا للأموال في مشاريع البحث والتطوير مثل برنامج ستارشيب ومهمات المريخ
أو حتى شركات الذكاء الاصطناعي مثل أوبن إي آي وأنثوبيك.
بالضبط، المؤشر مصمم لتقييم الاستقرار المالي في الزمن الحاضر وليس لتقييم الأحلام المستقبلية.
لكن هذا القرار يحرم سبيس إكس من استثمارات مضمونة بالمليارات. المصادر تشرح أن هناك صندوقاً خاملة تدير حوالي 15 تريليون دولار.
أموال تلقائية.
نعم، خوارزميات تشتري أسهم أي شركة تدخل في المؤشر بشكل تلقائي. إبقاء سبيس إكس خارج المؤشر يحرمها من هذا الضخ النقدي. ألا يضر هذا بالمؤشر نفسه بتجاهل هذه الشركات؟
تغيير القواعد لتلبية الضجيج التكنولوجي هو ما يخلق فقاعات تسعيرية ويزعج المستثمرين المؤسسيين التقليديين. صناديق التقاعد تستثمر تلك التريليونات لأن المؤشر ممل ومستقر.
استقرار على حساب الإثارة.
إجبار شركة على الانتظار لعام كامل يسمح للسوق بامتصاص صدمة الاكتتاب الأولي وتحديد سعر حقيقي للسهم.
هذه الصرامة في القواعد الاقتصادية تصنع مفارقات غريبة، وتأثيرها لم يقف عند سبيس إكس بل امتد ليضرب سوق العملات المشفرة بعنف بسبب البيانات الاقتصادية المربكة.
انهيار الأخير للبيتكوين.
نعم، هنا يصبح الأمر مثيرا للاهتمام حقا. لقد انخفض سعر البيتكوين فجأة إلى 59,227 دولارا
قبل أن يتعافى قليلا إلى 61,000 دولار.
هذا التذبذب أدى إلى تصفية مراكز بقيمة 1,600,000,000 دولار في لحظات، والسبب تقرير الوظائف الأمريكي القوي.
الاقتصاد أضاف 285,000 وظيفة مقابل 280,000 كانت متوقعة.
المفارقة هنا غريبة، الاقتصاد يعمل بشكل ممتاز، وهو ما يشبه المريض الذي يتعافى بسرعة مذهلة، فيقرر الطبيب، أي الاحتياطي الفيدرالي، قطع المسكنات الممتعة المتمثلة في خفض الفائدة عنه،
مما يجعل سوق التشفير يصاب بنوبة غضب عارمة.
بالضبط، المستثمرون هربوا من الأصول عالية المخاطر لأن البيتكوين يتصرف كوكيل لأسهم التكنولوجيا. غياب التحفيز والأموال الرخيصة سبب هذا الانهيار.
المحللون يحذرون من اختبار مستوى 55 أو 57 ألف دولار مجدداً بسبب هذا.
كيف تحدث دورة التصفية هذه لتمسح ملياراً ونصف المليار دولار بهذه السرعة؟
هو ما يعرف بالتصفية القصرية للرافعة المالية. المتداولون يقترضون لزيادة أرباحهم، وعندما ينخفض السعر بشكل طفيف تقوم الخوارزميات ببيع أصولهم قسراً لحماية المنصات،
وهذا يزيد المعروض،
فينخفض السعر أكثر ويتم تصفية متداولاً آخر، وهكذا. هذه الانهيارات العنيفة غالباً ما تكون ضرورية لتنظيف السوق من الرافعة المالية المفرطة وتأسيس قاع صحي ومستدام.
إذن الانهيار هو حرفياً تنظيف ميكانيكي آلي. لقد رأينا كيف يمكن للقواعد الصارمة والأنظمة القديمة أن تصمد على الأرض في وول ستريت، ولكن عندما تشيخ الأنظمة الهندسية في الفضاء تصبح المسألة مسألة حياة أو موت.
البنية التحتية المتهالكة لمحطة الفضاء الدولية.
نعم، المصادر تفصل حادثة مرعبة، لجوء 5 رواد فضاء للاحتماء في كبسولة كرو دراجون التابعة لسبيس إكس بسبب تسرب هواء خطير.
التسرب كان في وحدة زفيزدا الروسية.
هذه الوحدة عمرها 26 عاماً، وقد تجاوزت عمرها الافتراضي البالغ 15 عاماً. التسريبات بدأت منذ عام 2019.
وتتفقب بسبب ظاهرة الإجهاد المعدني. الضغط الداخلي للمحطة يبلغ 14.7 PSI، وانخفاضه السريع يهدد بكارثة حقيقية للرواد.
المفارقة العجيبة هنا، سبيس إكس التي تم رفضها للتو من قبل المؤسسة المالية التقليدية على الأرض، هي ذاتها التي توفر قارب النجاة والملاذ الآمن للمؤسسة الفضائية التقليدية ناسا في المدار.
الشكوك تتزايد حقا حول صمود المحطة حتى موعد تقاعدها في عام 2030.
لولا هذه الكبسولة التجارية الحديثة لكان الوضع كارثيا.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، نحن نرى التحدي الهائل المتمثل في الانتقال من البنية التحتية المتهالكة إلى الحلول التجارية الحديثة.
مثل المحطات التجارية المستقبلية.
صحيح، مثل أكسيوم وأوربيتال ريف. المخاطر الهائلة تكمن في سد الفجوة الزمنية بين تقاعد النظام القديم وجاهزية النظام الجديد.
تماما كما أصبحت البنية التحتية لمحطة الفضاء بحاجة ماسة للتحديث، تفرض شركات التكنولوجيا تحديثات شاملة على بنياها التحتية على الأرض حتى ولو كانت مرئية فقط.
تقصد التوحيد البصري في جوجل وورك سبيس.
بالضبط، لضمان استمراريتها حتى لو قاوم المستخدمون ذلك بشراسة. النشرة تتحدث عن اكتمال إعادة التصميم الشاملة للأيقونات، وآخرها التخلص من أيقونة جيميل الشهيرة.
المغلف الأحمر الكلاسيكي انتهى.
نعم، الانتقال من المغلف الأحمر إلى تصميم يضم ألوان جوجل الأربعة، الأزرق، الأحمر، الأصفر والأخضر، باستخدام مبادئ ماتيريال ديزاين 3.
الهدف هنا ليس جماليا فقط.
الهدف هو الوحدة البصرية عبر كامل النظام البيئي، دوكس، درايف، ميت وغيرها. الأمر يشبه إجبار الجميع في العائلة على ارتداء ملابس متطابقة في صورة عائلية.
تشبيه طريف.
قد لا يعجب ذلك الأفراد، ولكنه يبدو أكثر تنظيما للشركة الأم.
هذا يطرح سؤالا مهما حول التوتر الدائم بين الحنين أو النوستالجيا وسهولة التعرف الفوري التي يفضلها المستخدمون، وبين حاجة الشركات الكبرى لتوحيد هويتها
لتحقيق ما يسمى بالاحتجاز داخل النظام أو اللوك إن.
100%. الوحدة البصرية تجعل الانتقال لتطبيق خارج النظام مثل استخدام وورد أو زوم يبدو غير مألوف للمستخدم.
إنه تطور قسري يفرض على الجميع.
لو لخصنا ما رأيناه في هذا الاستكشاف في المعمق، نجد أن أنظمة بأكملها تمر بمراحل انتقالية حرجة جداً
في قطاعات مختلفة تماماً.
صحيح، الألعاب الضخمة تؤجل معركها تاركة الساحة للمستقلين للابتكار. أسواق المال ترفض كسر قواعدها لحماية نفسها من الحماس التكنولوجي. وكالات الفضاء تكافح مع شيخوخة معداتها وتعتمد على الشركات التجارية.
وشركات التكنولوجيا تفرض التطور الموحد على مستخدميها.
كل نظام يحاول البقاء بطريقته.
وبالنظر إلى كل هذه الأنظمة، هناك فكرة تستحق التوقف عندها. لقد تحدثنا اليوم عن البنية التحتية المادية المتهالكة، كما في محطة الفضاء الدولية والتي يمكننا رؤية تسرب الهواء منها بوضوح.
خطر ملموس.
نعم، لكن ماذا عن البنية التحتية غير المرئية لشبكة الإنترنت؟ هل تعاني البروتوكولات الأساسية لشبكة العالمية والتي بنيت منذ عقود من تسربات هواء رقمية ومشاكل أمنية عميقة؟ نكتفي بترقيعها بشكل مؤقت تماما كما يفعل رواد الفضاء اليوم؟
تساؤل مخيف بصراحة.
نترك هذا التساؤل المفتوح للفضول المستمر. شكرا لمرافقتنا في هذه الرحلة المعرفية، وإلى لقاء قريب في استكشاف جديد.